وكذلك إذا قدموا الفطر فإن الأجساد تضنى وتتعب بالصوم، فإذا أفطرت كان ذلك أبلغ في دفع الضرر عنها في أقرب حين. فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير المراد به الخير الدنيوي، وقال بعض العلماء إن المراد به خير الآخرة، وذلك بامتثال أمر الشرع وترك التأسي بأهل الكتاب من النصارى فإنهم لا يتسحرون، وكذلك اليهود فإنهم لا يطعمون بالليل طعمة السحر، وهي خاصة لهذه الأمة، ولذلك قالوا يكون في التأسي ومخالفة أهل الكتاب الأجر والمثوبة. فكان المراد بقوله لا يزال الناس بخير أي في دينهم وآخرتهم. والصحيح أنه لا مانع من اعتبار خيري الدنيا والآخرة، لأن القاعدة أن النص إذا احتمل معنيين ولم يكن بينه بإعمال كل منهما تعارض فإنه يعتبر كلا الوجهين والمعنيين. فلا مانع من قولنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير أن المراد به خيري الدنيا والآخرة. وقال العلماء إن الله يعز الأمة بإحياء هذه السنة، وفيه إشارة أنها إذا تركت هذه السنة خذلت، أو الإشارة إلى عصور الفتن والمحن. ولذلك لما صار الناس يحتاطون في السحور ويحتاطون في الفطور حتى أصبحوا يمسكون قبل الأذان بما يقرب من ثلث ساعة في بعض الأماكن والأعصار، وكذلك يفطرون بعد مغيب الشمس بوقت. قال بعض العلماء فسلط الله عليهم أعداءهم وما زالوا في ذلة من أمرهم بسبب تضييعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بغريب، فإن الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا الخير كل الخير، الخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. فلما ابتدع الناس تعجيل السحور وتأخير الفطور حصلت لهم النكبات وصار لهم ما هم فيه من الذلة والهوان. ولا شك أن السنة لها مقام عند الله تبارك وتعالى، ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لن يبلغني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخاف إن تركت سنته أن أضل. وكان يستشهد بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس لأحد أصحابه أتدري ما الفتنة؟ قلت الله أعلم. قال الفتنة الشرك. فلا شك أن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الآراء والأهواء والاجتهادات المخالفة للنصوص لا شك أنه الضلال بعينه، كما قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد صرح الله تعالى بالأصل الذي فيه النجاة بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فينبغي على الإنسان أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة هذه السنة التي جعل شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوجود الخير.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا السائل فضيلة الشيخ يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، هل هو حجة على أن تارك الصلاة متهاونا يجب عليه أن يقضي الصلاة أم عليه التوبة فقط؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه على القول بعدم كفر تارك الصلاة إذا تركها تهاونا، فإنهم يقولون بوجوب القضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصوم حق، وأنه إذا لم يؤد صار دينا، فوجب على المصلي على تارك الصلاة استخفافا أن يقضي من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، هل يكون في هذا الحديث دليل على تقديم حق الله على حق العباد في القضاء؟
ليس في هذه العبارة دليل على تقديم حق الله على حق العباد في القضاء، لأن السائل لم يشرك بين الحقين، ولأنه إذا سئل عن أحد الحقين لا يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن الحق الثاني، ولأن سؤال الصحابي عن الصوم بعينه يدل على أن ذمة ميته خالية من حق العبد، أو أنه يعرف حكمها، ولذلك لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على أن دين على أن حق الله مقدم على حق العباد. لكن هناك استدلال لطيف ودقيق يمكن أن يستنبط الفقيه منه، أن ينتهجه الفقيه في الاستدلال بتقديم حق الله على حق العباد. توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل: لو أن أمك تركت دينا أكنت قاضية؟ قال: نعم. والدين حق للعبد. ثم قال له: فدين الله أحق. وأحق صيغة أفعل التي تدل على التفضيل، فكأنه يقول إن حق الله أعظم من حق العبد. هذا مسلك يمكن أن يستنبط منه تقديم حق العبد حق الله على حق العبد. لكن يشكل على هذا المسلك أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم مبني على ثبوت المطالبة لا على ترتب أحدهما على الآخر. ووجه ذلك أن الصحابي سأل هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأحقية من جهة القضاء. وفرق بين كون النص دالا على الأحقية في أداء الواجب، وبين كون هذا الواجب مفضلا على غيره مقدما عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين العبادات البدنية وغيرها في القضاء عن الميت؟
أما العبادات البدنية فهي على قسمين. القسم الأول العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم، والعبادة القسم الثاني العبادة البدنية المشتركة كالحج، فإنها عبادة بدنية مالية، فإذا حج الحاج لزمه أن يطوف وهي عبادة بدنية، ولزمه أن يسعى وهي كذلك، وأن يقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمار ويبيت بمنى، وكلها بدنية. ويلزمه كذلك الهدي وهي عبادة مالية بدنية. فالمقصود أن الحج عبادة مشتركة، فإذا كانت العبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم فإن الأصل ألا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لأن العبادة البدنية قصد بها المكلف بعينه، فجاء الاستثناء في الصوم، وبقيت الصلاة على الأصل الذي لا يجيز أن يصلي أحد عن أحد. ولكن نازع في ذلك بعض العلماء، وهو قول بعض المحدثين، قالوا يجوز أن يصلي الحي عن الميت، وهو قول إسحاق بن راهويه من أهل الحديث. واحتج على جواز صلاة الحي عن الميت بأن النبي صلى الله عليه وسلم
كما ثبت في الصحيح في حديث الخثعمية أجاز لها أن تحج عن الميت. يقول إسحاق: أليس إذا حج الميت الحي عن الميت يصلي بعد الطواف ركعتين؟ قلنا: بلى. قال: فهذا يدل على مشروعية صلاة الحي عن الميت. وجواب وخالفه في ذلك الجماهير، وجوابه أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. وتوضيح ذلك أن ركعتي الطواف وقعت تبعا لعبادة الحج، ولم تكن أصلا مقصودة، وإنما وقعت بعد الطواف، وهي تبع للطواف متعلقة به. ويجوز في الشيء تبعا ما لا يجوز فيه أصالة. ولذلك القاعدة تقول: يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. ومن ثم قالوا إن صلاة الركعتين جاءت تبعا ولم تأتي أصلا، وخلافنا في الصلاة المقصودة أصلا، فخرج الدليل عن موضع النزاع، ولا يستقيم إثبات دليل خارج عن موضع النزاع أصلا ودليلا على ذلك النزاع الخارج عنه. هذا بالنسبة لما ذكره العلماء في مسألة العبادات البدنية. فالأصل في العبادات البدنية المحضة أن لا يؤديها الحي عن الحي إلا وأن لا يؤديها الحي عن الميت إلا ما استثناه الشرع في الصوم. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: علي دين وتحملت ديون أخرى عن والدي حسب طلبه وإلحاحه، وذهبت إلى أصحاب ديونه وأخبرتهم بأني سوف أسددهم، ولكن فضلت أن أهتم بديني أولا ثم أتفرغ لدين والدي، فهل هذا صحيح مني؟ وما حكم تفريق الورثة بدين ميتهم؟
هذا السؤال يحتمل وجهين: إما أن يكون الوالد ميتا فالأفضل أن يبتدئ الإنسان بسداد دين أبيه، لأنه أبلغ ما يكون من البر ويجوز الإيثار في الدنيا. وإما أن يكون الوالد حيا، فإن كان الوالد حيا ففيه تفصيل. إن كان عند الوالد مال يسدد به دين وأنت لا مال عندك وتحملت عن الوالد حياء وخجلا، فابدأ بدينك ولك أن تؤخر دين الوالد لمكان التفريق والإجحاف. وأما إذا لم يكن الوالد له سداد لدينه وأجحف به الناس وآثرته على نفسك، فهذا من بره حيا ومن أبلغ البر. ولعل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك، أو يضع لك البركة في يدك أو عملك أو وظيفتك حتى تسدد بها ديونك وديون أبيك. فنعم ما صنعت من تحمل دين أبيك إذا كان حيا، وتقديمك له على حالة الاضطرار، خاصة إذا كان كبير السن أو لا مال عنده وأحرجه الناس بديونه فتحملتها، فأبشر بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا كان هذا في عامة الناس فكيف بالوالدين الذين هما أعظم حقا؟ ذكر بعض الأخيار أنه دخل على أبيه ذات يوم فوجده مغموما فسأله عن سبب همه وغمه، فذكر له أنه مديون وأنه قد وقع في الدين وصاحب الدين يطالبه. يقول هذا الرجل: ولم يكن عندي إلا مبلغ 15,000 زهدت في جمعها من أجل أن أتزوج. قال: فقمت من عنده وفي نفسي أن أعطيه هذا المال سدادا لدينه، وكان المبلغ المطالب به الوالد قريبا من هذا المال أو ينقص عنه قليلا. قال: فقمت فأصبحت في حيرة من أمري، هل أقبل على إعطائه المال وأضحي بما أنا فيه من حاجتي للزواج وما أنا فيه من حاجتي إلى هذا المال، أو أحزن وأنفع نفسي والله يفرج عن والدي؟ يقول: حتى شرح الله صدري فأخذت 15 إيمانا واحتسابا أن الله يخلص عليه، فجئت إليه فوضعتها في يده. قال: فلما وضعتها في يده أعظم مني ما كان، وامتنع من أخذها لعلمي أني محتاج إليها وأني أريدها لزواجي، فأقسمت بالله أن يأخذها. قال: فلما أقسمت عليه وألحح ذرفت عيناه بالدم ودعا له أن الله يفرج عنه هم الدنيا والآخرة. قال: فقمت من عنده، فما مضت إلا أيام قليلة فدعاني رجل أعرفه كان ذو شراء، فجئته فإذا برجل معه وكنا على الغداء فتجاذبنا الحديث، فقال الرجل الذي هو ذو شراء وضيف عند صاحبه، قال: إني أريد رجلا يقوم على أموالي في هذه المدينة التي هو غريب عنها. فقال صاحب الطعام: لن تجد أفضل من هذا الرجل ولا أحسن أمانة وديانة منه، يعني الرجل البار. قال: فوضعني وكيلا عنده، وفي خلال أيام قليلة قمت على بيعة له كان نصيبي فيها 150,000، ففاز بعشرة أضعاف من الله مع ما فيه من البر لوالديه وما فيه من رحمة الله عز وجل به، إذ وفقه لبر والديه. فمن أفضل ما يكون من الإبن أن يضحي لوالديه وأن يبذل لوالديه، والناس خاصة في هذا الزمن أصبحوا عبادا للأموال وأصبحوا يقدمون الأسباب والمحسوسات ولا يقدمون الإيثار وحسن الظن بالله جل وعلا. فالإنسان إذا وجد بأبيه حاجة وفاقة وآثره على نفسه فإن الله يأجره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة النفر الذين كانوا في الغار وفرج الله عنهم، أن الرجل قام على رأس والديه باللبن وهما نائمان والصبية يصيحون عند قدمه، فقدمهم على نفسه وقدمهم على أهله وزوجه وولده، فكانت وسيلة بينه وبين الله عز وجل. هذا من أفضل ما يكون، أسأل الله العظيم أن يرزقنا برهم ورضاه ورضاهم، والله تعالى أعلم.
وهذا إعلان يسر مركز الدعوة الإرشاد بجدة دعوة النساء إلى المحاضرة التي تلقيها أحد الأخوات بعنوان وقفة مع بداية العام الجديد، وذلك يوم الخميس الموافق 25/1414 بعد صلاة المغرب في حي النعيم مسجد ابن عباس وقاعة المحاضرات في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الخيرية النسائية، بدلا من العنوان السابق في قاعة العرب. وهذا سائل يقول: امرأة توفي ابنها ولم يؤدي فريضة الحج وليس لها دخل من المال إلا معاش الضمان الاجتماعي، فهل يجوز لها أن توفي من ذلك المعاش للحج عن ابنها، وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الابن قد مات ولم يملك مالا يمكنه من الحج فإن الحج لم يجب عليه، وأما إذا ملك قدرة ومالا للحج وفرط وأخر فإنه يشرع أن يحج عنه. وأما بالنسبة لحجها عنه مطلقا سواء كان عن الحالة الأولى أو الثانية فلا حرج فيه، ويجوز لها أن توفر من مالها الذي ذكرت أن توفر منه ما تستطيع أن تحجج عنه. ولكن ينبغي أن تتنبه أنه إذا كان هذا المال المأخوذ من الضمان فيه حق ليتيم حق للغير فإنها توفر من ماله من مالها المتعلق بها، ولا تجاوز إلى حق غيرها من أيتام وإخوان إلا بعد استثناء الإخوان البالغين، وأما الأيتام فيحفظ مالهم كاملا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، علما أن السائلة من آل البيت وابنها كذلك،
الحكم واحد، هذا مما لا يختلف فيه، إنما يكون مختلفا لو كان أصل المال من الصدقات، فإن أهل البيت إنما يحرم عليهم المال الذي هو من الصدقات، سواء كانت صدقة فريضة أو صدقة تطوع على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمرة: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها، وقال لي الحسن: كخ كخ، إنها من أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا توضأت وحدث لي شك هل غسلت أذني أم لا، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الشك قريبا من نفح الرأس فحينئذ تنظر، إن وجدت على الأذن بللا اعتبرت دلالة الظاهر كأن تجدها مبلولة أو تجدها باردة، اعتبرت دلالة الظاهر. أما إذا مضى وقت طويل وفاصل مؤثر فهذا ضرب من الوسوسة التي لا يلتفت إليها، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان توضأ يأتيه الشيطان فيقول له هل غسلت وجهك، هل غسلت يديك، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يتأكد على سبيل القطع واليقين أنه قد غسل أعضاءه. فما دام أنه قد فرغ من وضوئه فالظاهر أنه مسح، فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة إلا بدليل. والله
نفع الله به. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ها هي الإجازة تطل أبوابها علينا وكثير من المسلمين يستغلها في السفر، فهل من وصية لمسافر عسى الله أن ينفع بها؟ والله الموفق.
في هذه الأيام يضع الناس أقدامهم على أبواب على أعتاب العطل، ولكن ما إن توضع تلك الأقدام حتى يفترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، حينما تتحرك في القلوب بواعث السفر إلى هنا وهناك، وما أدراك ما هنا وهناك من الرحمات والمشقيات ومن الباقيات الصالحات ومن الأعمال المهلكات. يفترق الناس إلى فريقين في خضم هذه العطل التي غيبت الأقدار والأخبار التي لا يعلمها إلا علام الغيوب والأشرار. كم فيها من رحمة وعذاب، كم فيها من رحمة وابتلاء، وكم فيها من سعادة وشقاء، فهذا يسعد وهذا يشقى، وهذا يرقى وهذا يهوى، ثم إلى ربك المآل والمنتهى. الأيام حجة للإنسان أو حجة عليه. كم من مسافر أسفر السفر عنه فكان من خيار عباد الله الصالحين، خرج في عمره باكيا على ذنبه متذللا لربه، فرجع إلى بيته بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور، وهذا خارج إلى متعته وشهوته ولذته يظن أن الله لا يسمعه ولا يراه، خرج من بيته غافلا عن ربه وقلبه يشتعل بشهوته ولذته حتى أشقاه الله عز وجل بما أصاب من شهوته. فكم من كأس خمر تنكد صاحبها على الصراط، وكم من دنية ولذة أصابها صاحبها كانت سببا في الفراق، فراق أهله فكان في الجحيم وكانوا في النعيم. فليتق الله من أراد السفر. ولذلك أبلغ الوصايا لمن أراد السفر أن يقال له: اتق الله حيثما كنت. خرج معاذ رضي الله عنه وأرضاه، خرج رسولا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، داعيا وهاديا وإماما يدل الناس على طاعة الله ورحمة الله، خرج لكي يبلغ رسالة الله ويقيم حجة الله على عباد الله. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ للسفر خرج صلوات الله وسلامه عليه يشيعه ويودعه، فأوصاه وصايا كان منها قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. الأسفار لا خير فيها إذا لم تسفر عن وجوه الأخيار، الأسفار لا خير فيها إذا لم تشهر بها رحمة الله الواحد القهار. سافر إلى عمره تأتي منها خفيف الحمل من الذنوب، قد كفيت الهموم وسترت العيوب. سافر إلى صلة الأرحام، إلى الآباء والأمهات، إلى الأعمام والعمات، إلى الأخوال والخالات، وخذ الأبناء والبنات حتى تستوجب من الله جزيل الرحمات، فترجع إلى بيتك وقد غفر ذنبك وانسي في اثرك وزيد في عمرك وبسط في رزقك. قال صلى الله عليه وسلم: من احب منكم ان ينسى له في اثره وان يبسط له في رزقه وان يزاد له في عمره فليصل رحمه. وقد تعلقت الرحم بالعرش، وفي رواية بحقوي الرحمن فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ خلقها الله واشتق لها اسم من اسمه، فهي الرحم وهو الرحمن، فمن وصلها وصله ومن قطعها بته والعياذ بالله. فسافر في صلة الأرحام، سافر في طلب العلم، تغرب لطلب العلوم لطلب المعارف، سافر حتى تضع في طلب العلم حتى تضع الملائكة أجنحتها رضا بما صنعت. فلعلك أن تخرج من بيتك حاملا لكتاب ربك أو سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، فتجلس في مجلس ذكر يقول قائل مناد الله جل وعلا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سافر في تعليم الناس والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى سبيل الله، كم من أناس في القرى والبوادي ينتظرون من يعلمهم أصول الدين، من ينقذهم من النار، من ينقذهم من غضب رب العالمين. سافر لتعليم الخير وإرشاد الناس وتوجيههم. فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أنه قال: إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون له لعظيم فضله على الخلق. ومعلم الناس الخير قد يكون إنسان من عامة الناس يحفظ يسيرا من العلم يبلغه إلى إنسان يحتاج إليه، فيدخل في هذه الرحمة وهذا الخير. ألا وإن من أعظم الذنوب وأشد ما يحارب به العبد ربه أن يكفر نعمة الله جل جلاله فيخرج من بيته، وأشد ما يكون أن يخرج بأهله وولده إلى بلاد يحارب الله جل وعلا فيها بالمعاصي. ألا وإن من أعظم الأسرار ذنوبا أن يحملك الله بين السماء والأرض، بين أطباق السماء في رحمته وتحت لطفه، فلو شاء الله أن هذه الطائرة تنزجر بك في لحظة واحدة فقطعت أشلاء كأن لم تكن شيئا مذكورا. سبحان من رحم، سبحان من يلطف بعباده، سبحانه ما أحلمه وأرحمه. يخرجون إلى معاصيه وهم تحت رحمته ولطفه، بمجرد أن تقلع الطائرة بالأمة من الناس تجد كل واحد منهم قد أنفس على قلبه من الخوف والوجل، ولو كان من أشجع خلق الله ينتظر رحمة الله أن يلطف به حتى تقع أو تطير. ومع هذا كله إلى أين ذاهب؟ إلى أين خارج؟ إلى أين ماضي؟ إلى حدود الله لينتهكها، إلى محارم الله ليغشاها، إلى أعراض المسلمين لكي يفعل بها ما لا يرضي الله رب العالمين. فإياك والأسفار، فإنها تنفق بركة الأعمار. ولله بر بعض الفضلاء إذ يقول: تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا نجاحا، ففي الأسفار سبع عوائق: تشوق إخوان وفقد أحبة، وأعظمها يا صاحي سكن الفنادق، وكثرة إيحاش وقلة مونس، وتبديد أموال وخيفة السارق. فإن قيل في الأسفار سبع فوائد: علم وآداب وصحبة وافق، فقل قد كان ذا في زمان تقادم عهده وأعقبه دهر شديد المضائق. إي والله أعقبه دهر شديد المضائق، يوم أن الإنسان يقف في مكان في سفر ربما نظرة واحدة تسافر بها إلى بلاد فيها الفتن، نظرة واحدة والله تبقى قد تبقى فتنة إلى العمر كله. لا تستهين بالمعصية، والله أعرف رجلا صالحا خيرا ولا أزكيه على الله، جاءني قبل الحج بيسير يقول: كنت في عبادة وصلاح وكنت أستشعر قيام الليل وصيام النهار وهو في مقتبل عمري ترى عليه أثر الطاعة في وجهي. يحلف بالله العظيم يقول: كنت في بلدي على هذا الخير والطاعة، فجئت أسافر منه إلى هنا، وشاء الله أن يكون سفري أن أبقى من الصباح إلى قرب العشاء في بلد من بلاد الكفر. قال: فلما نزلت وكنت أغض البصر، فنزلت في المطار فتساهلت بالنظر، وإذا بالنساء عاريات وإذا بالفتن والمنهيات، يقول: فما زدت على النظر. والله الذي لا إله إلا هو، يحلف لي بالله يقول الآن لي ما لا يقل عن 3 سنوات والله ما أجد لذة حتى لكتاب الله لما أقرأ. بمجرد يقول ما وضعت قدمي من تلك السفرة كأن ذلك الشيء سلب مني والعياذ بالله، ويبكي بمرارة وبحرارة يتمنى ذلك الخشوع وتلك اللذة. ما الذي أذهبه؟ نظرات. فلا يستهين الإنسان بمعصية الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وبكم. اللهم إنا نسألك العصمة في القول والعمل، وأن تجنبنا الخطأ والزلل، إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام بما أقبلت علينا أن تكون فاتحة خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك.